كل أصدقاء مستر كايرو سهرة خاصة مع تجارب حقيقية مرعبة عاشها أصدقاء مستر كايرو. هنسمعها حالا على صوت المطر والمزيكا الغامضة. تجارب النهاردة أنسب وصف ليها إنها سهرة فضفضة رعب، لأن أبطال التجارب هيحكوا لنا مش بس عن تجربة واحدة، لا دول هيحكوا عن مجموعة تجارب مخيفة مروا بيها بشكل شخصي، وكمان تجارب مر بيها أفراد من أسرهم ومعارفهم. الليلة هنسمع تجارب عن التواصل مع الموتى والدخول لعالمهم، وهل ده ممكن وإزاي بيحصل. في تجربة تانية هنسمع عن لحظات مريعة مع كيان غريب بيتشابه مع الجاثوم، لكنه كيان من العالم السفلي واللي بيعمله مخيف قوي. في تجربة كمان هنتعرف على أغرب تجربة تناسخ أرواح ممكن تسمعها في حياتك. التجارب كتير بصراحة ومش هقدر أحددها كلها في المقدمة، لكن الختام الليلة وآخر تجربة مخيفة هتكون عن طقوس دخول تلاجة الموتى، واللي هنسمعه فعلا هيحتاج اننا ما نكونش لوحدنا واحنا بنسمعه. بقول لكم ايه، تعالوا نسمع الفضفضة المرعبة، ويلا ايه، يلا بينا. الصديقة الغالية صباح نصري من الجزائر، أدمن القناة والصديقة اللي بعتبرها كنز من التجارب المرعبة، الليلة قررت تعمل حاجة مختلفة. هتفتح قلبها وتفضفض بشوية تجارب مرت بيها، وأعتقد إن دي هتكون أحسن حاجة نسخن بيها سهرتنا الليلة. تعالوا نسمع سوا صباح. مساء الخير أصدقاء مستر كايرو. قصة الليلة هتختلف شوية بحكم أحداثها ومواقفها، بتختلف معاها المشاعر والأحاسيس اللي عاشوها أصحاب القصة في وقتها. إحنا طبعا عارفين إن حتى الأطباء بتغلط، وكمان إحنا كبشر ضعاف، يعني بنغلط إحنا كمان، لكن مش لدرجة الجهل ونروح لأي شخص يعالجنا بمجرد إن الطبيب عجز عن التشخيص أو إن العلاج طول شوية. ده اللي هنعرفه مع قصة الحاجة عيشة. الحاجة عيشة تبقى جدة صديقتي لمياء، وهي كبيرة في السن ومرسوم على وشها تجاعيد الزمن وخطوط حياتها الكاملة. في الوقت اللي حصلت فيه أحداث التجربة المرعبة دي أنا ما كنتش أعرفها، لكن أنا عرفتها لما رحت لصديقتي لمياء. كمان عرفت منها حاجات كتير وحاجات غريبة. يعني هي من صغرها مشهورة بأنها بتعالج الأطفال صغار السن بطريقتها الخاصة وأعشابها المختلفة. كنت لما أروح عندها وأدخل بيتها ريحة الأعشاب كانت بتبقى مالية الدنيا، لدرجة إنك بتشمها وإنت واقف في الشارع. الشارع عندها كان له شهرة لأن معظم الناس كانوا بيزوروها للعلاج، وكل واحد بقى هو وحظه، يا إما يخف أو يعيا أكتر ويبقى مريض، مريض جدا. حكاية الجدة دي حكاية غريبة لأنها متقلبة المزاج. كل مرة كنت بزورها بلاقيها بشكل، ساعة الاقيها رايقة ومبسوطة، وساعة حظي يكون سيء وتكون مكشرة في وشي وزعلانة من غير سبب. انا انتبهت للوضع ده وحبيت اسأل لمياء، وقلت لها مالها جدتك كل مرة بتقابلني بوش مختلف، والله لو ما كانتش كبيرة انا كنت اتكلمت معاها. ردت عليا لمياء وقالت لي ما تزعليش وحقك عليا، تحب اقولك على سر؟ انا رديت عليها وقلت لها قوليلي، وبدأت تحكي لي وقالت لي جدتي من يوم ما عالجت طفل صغير زمان ومات في ايديها وهي على الحال ده، شغلها اللي كانت متعودة عليه نسيته خالص، كانت الحقيقة هتروح فيها لولا ستر ربنا ورحمته. انا قطعتها في الكلام وقلت لها بس كده، لا ده الموضوع واضح انه كبير، طب يلا احكي وما تخبيش علي حاجة. لمياء كملت كلامها وقالت لي في يوم جت واحدة ست ومعاها ابنها كان عمره حوالي 7 شهور، الطفل ده ما بطلش بكاء، وامه قالت ان الدكاترة حاولوا معاه كل حاجة لكن علاجه طول جدا، وإنها موجوعة جدا من بكاءه ووجعه كل يوم، وقالت لجدتي إن هما الناس دلوني عليكي، ويا رب يكون الشفاء من ربنا ومن عندك. الحاجة عيشة فحصت الطفل بعينيها من تحت لفوق وبتركيز منها. ساعتها مسكت الطفل وبدأت تبص في بقه وفي ودانه وفي عينيه، وبعدين اتلفتت لأم الطفل وقالت لها: حالة ابنك متأخرة، ده بيعاني من مرض بيصيب الأطفال الصغيرين، وعلاجهم ما بيتمش غير بالطب التقليدي والأعشاب. المهم الحاجة عيشة انتبهت كمان ان الطفل كان عنده كمية كبيرة من المخاط اللي موجود جوه صدره وبقه، فعلى طول وبطريقتها التقليدية راحت وجابت ريشة بتاع الدجاجة، دخلت الريشة في بقه وبدأت تحرك فيها، لكن ما نفعتش معها، فبسرعة قامت ودخلت المطبخ وجابت معاها بصلاية. مسكت البصلة وقطعت قشرة منها علشان تحطها في بق الطفل علشان يرجع أو يخرج المخاط اللي كان موجود في صدره، لكنها وهي بتحرك قشرة البصل مع جزء كبير طبعا من صابعها جوه بقه، ما استحملش الطفل، وبدل ما يخرج المخاط بدأ يكح ويكح بشدة، وفي نفس الوقت يخرج في مخاط وهي بتخبط في صدره وفي ظهره. طبعا كل اللي كانوا موجودين في الوقت ده اعتقدوا انها بتعالج فيه علاج صحيح، لدرجة ان الطفل من قوة الكحة نفسه كان بينقطع كل مرة وقرب يزرق من قلة الأكسجين. للأسف أمه ما تدخلتش وقالت إن أكيد جدتي أكيد عارفة شغلها، لحد ما الطفل تعب جدا ونفسه انقطع تماما وغاب عن الوعي، ووقتها عم صمت رهيب على المكان. كل الناس كانت بتقول يا ريته بس غاب عن الوعي، لكن للأسف الطفل مات على حجر الجدة عيشة، والأم صريخها كان واصل لبرة، كانت قربت تتجنن. الحاجة عيشة طبعا أغمى عليها كأنها نايمة مع الطفل، كانوا الاتنين جنب بعض، هي طبعا من كتر الخوف والفزع أغمى عليها، لحد ما كلموا الإسعاف. على ما الإسعاف وصلت طبعا وصلت متأخر، ما قدروش يعملوا حاجة للطفل اللي راح ضحية جهل واتباع أساليب خطيرة. المشكلة طبعا اكتملت بقى بالدمار لعيلة الأم، لأن جوزها طلقها لعدم معرفته بموضوع ابنه مع الحاجة عيشة، وإنها أخفت عنه إنها راحت للحاجة عيشة واللي حصل هناك. بتكمل لمياء وبتقول: القصة ما انتهتش لحد هنا. بصي، جدتي بسبب الحادثة دي عانت كتير، أولا طبعا دخولها المحاكم، لكن الحمد لله أفرجوا عنها لسوء حالتها النفسية والعقلية، سنها كمان كان حوالي 89 سنة. احنا بصراحة ما نمناش الليل بسببها، ودخلنا في عواصف عمرنا ما تخيلنا ان هيجي يوم ونعيشها. الحاجة عيشة دخلت فيما يشبه يعني البئر العميق، كل خوف وقلق وظلام ومستحيل تخرج منه. احنا كنا واقفين معاها وبنراقب كل خطوة منها، هي كانت كل ليلة بتقوم وتمشي حافية كأنها نايمة، وما كانتش يعني تمشي بشكل طبيعي، لا كانت بترفع رجل بشكل عادي، أما الرجل التانية فكانت بتمسحها على الأرض أو بتزحف بيها، لدرجة إننا كنا بنسمع صوت احتكاك رجليها مع الأرض. ولما كنا بنبص عليها وهي ماشية في طرقة البيت، كنت أنا وأمي بنبص لبعض وبنفكر فيها كأنها شخصية معروفة هتعدي علينا حالا، وهي كانت بتمر علينا وكأنها فقد البصر، ما بتشوفناش خالص بالرغم من ان عينيها كانت بتبقى مفتوحة على الاخر. ولما كنت بحاول اوقفها واتكلم معها ما بتردش، ما بتحاولش حتى تبعدني عن طريقها، ونفضل ماشيين وراها لحد ما تدخل المطبخ. وكان خوفنا بيزيد قوي لما بنشوفها بتاخد سكينة وتدور على البصل وهي شبه ميتة، وشها تحسه مايل ورجليها بتزحف بيها، كانت بتاخد البصلة وتطلع بيها على الصالة وتقعد على الأرض وتبدأ تعيد اللي عملته يوم حادثة الطفل بالتفصيل. كانت لما تخلص الطقوس المتكررة دي بيغمى عليها فورا كأنها نامت، ولما تصحى كانت بتقوم تصرخ وتعيط لدرجة ان الجيران كانوا بيسألونا كل مرة عن السبب. احنا اكيد ما سكتناش، احنا اخدناها لدكتور، بس هيعمل لها ايه في السن ده؟ كتب لها على مجموعة مهدئات وخلاص، وقال ان دي صدمة نفسية قوية. احنا كنا بنتحايل عليها علشان تشرب الدواء، بس كانت بترفض بشدة وبعصبية، فاضطرينا في النهاية ان احنا نحط الدواء في القهوة بتاعها او في اللبن بتاعها. والغريبة ان احنا زودنا لها الجرعة شوية لكن من غير فايدة، هي دايما تصحى في نفس الوقت وتكرر السيناريو بتاعها. حتى الراقي منفعش معاها، قال ممكن مخها وقف في لحظة الصدمة المفزعة دي ومحبش عقلها الباطن انه ينسى اللي حصل. الحاجة عيشة الحقيقة ما طولتش كتير وماتت في الصالة، واعتبروها نايمة طبعا كالعادة، بس هي كانت ماتت بسكتة قلبية واخدت معاها معاناتها. بعد وفاة الحاجة عيشة بعشر ايام كان ابويا الله يرحمه في العد التنازلي لايامه، ومات هو كمان. كانت اصعب ايام مريت بيها في حياتي، وواضح اني اتأثرت بيها او كان ليها تأثير عليا، لاني مريت بتجربة بعدها بقيت بعرف حاجات. واحكي لكم الموضوع بدأ ازاي. ليلتها انا نمت وحلمت ان بيتنا منور على غير العادة. انا كنت واقفة قدام باب اوضتي وقدام الباب البراني بتاع البيت، انتبهت ان الحاجة عيشة دخل علينا بكل هدوء وصمت. اتجهت لاختي الكبيرة ومسكت ايديها وحبت تخرجها معاها. انا كنت في منام كأني كنت صاحية، جريت عليها ومسكت الايد التانية بتاعت اختي وكنت بحاول ارجعها لكن من غير فايدة، انا فشلت. ساعتها انا اتكلمت مع الحاجة مع اني عارفة ومتأكدة انها ميتة، وقلت لها انتي واخدها لفين؟ التفتت لي بوشها وردت زيارة لابوكي وارجعها. انا من غير وعي ومسلوب الارادة والتفكير لقيتني بسيب ايد اختي، وللمرة التانية لقيتها اتلفتت ليا وقالت لي على فكرة ابوكي عاوزك انت كمان. انا كنت زي المطيعة للامر كأني العبد المأمور من غير تفكير ولا احساس، لاني حبيت اشوف بابا وبس. لما وصلت لحد البيت اتغير المشهد تماما. انا هوصف لكم وصف كامل وشامل على اللي شفته. انا دخلت عالم تاني، عالم الاموات. انا ما دخلتش من باب المقبرة بالشكل الطبيعي المألوف لينا، لا انا دخلتها من بابها التحتي. ايوه انا تحت الارض مع اموات. كانت المقبرة شبه المستشفى، والطرقة كانت عريضة شوية وطويلة وفيها تعرجات ومداخل من غير مخارج. وقتها وقفت الحاجة ثواني وقالت لي أبوكي في الأوضة دي، وراحت كملت طريقها للمجهول مع أختي. أما أنا قبل ما أدخل لأبويا كنت مصدومة وسكتة ومستغربة جدا من تصميم المكان. مروا علي بنتين عاملين زي الممرضات لابسين أبيض في أبيض، ما بصوليش كملوا طريقهم. أنا كنت كأني شايفاهم بالتصوير البطيء، والغريب كمان ان الطرقة كانت منورة بفوانيس متعلقة على طول الجدران، كل فانوس بعيد عن التاني مسافة حوالي 4 متر. النور كان زي نور الشمعة بالظبط، اما الارضية والسقف والجدران وكل الاوض كانوا مصنوعين من تراب وبس، مفيش ولا حجر ولا مواد بناء من اي نوع، كله تراب في تراب. المدهش كانت بتصميم رائع ومستوى عالي ومرتب. لما انتهيت من رؤية المكان ده قررت ادخل لغرفة الوالد اللي كانت هي كمان زي المربع الترابي، وكان فيها سرير بس يشبه سرير المستشفى، يعني جهة الرأس مرفوعة والباقي على مستوى واحد. انا انتبهت ان ابويا كان نايم وباصص للحيطة ومديني ظهره. أنا توجهت له بخطى ثقيلة، واختلطت علي مشاعر الفرح والخوف، لأني زي ما قلت كنت كأني صحية وعارفة أني مع أموات. وبالرغم من عواصف المشاعر المختلطة اتشجعت ووقفت قدامه وحطيت إيدي على ظهره وناديته: بابا بابا أنا جيت. لحظتها التفت لعندي، وشه كان مليان غضب وحزن، وقال لي: ما تزعليش أمك. ورفع إيديه اليمين وقرب يحط صباعين اتنين، السبابة والوسطى، في عينيا، لكنه بطل ورجع لوضعيته وكمل نومته. أنا كنت واقفة زي الخشبة، وانتهى بي المشهد ده، وصحيت على ألم شديد في صدري، ونفسي كان مقطوع كأني كنت غرقانة جوا بحر وخرجت منه. أنا قمت بعدها ورحت المطبخ، لقيت إخواتي عاملين قهوة، بس أنا ما كلمتش حد ورجعت تاني للصالة. لما رجعت هناك لقيت أمي بتحكي مع خالتي. أنا سلمت على أمي وقعدت جنبها، بصت لي خالتي وقالت لي: مالك؟ رديت وقلت لها ولا حاجة. قالت لي: في موضوع كده حابة أفتحك فيه. قلت لها: ماليش نفس أتكلم أو أسمعك، خصوصا على الصبح. قالت لي: بصي، أنت عارفة أني بحبك وتمنيتك تكوني مرات ابني. أنا تلفت لها وقلت لها: أنا دماغي مع أبويا، افهمي بقى. قالت لي: استني أكملك بس كلام، أنت عارفة لسه أسبوعين على جواز ابني، وكل شيء جاهز في بيته، جهازه وذهبه. أنا طالبة منك حاجة واحدة بس، كلمة موافقة. أنا قمت وتعادلت في قعدتي ورديت عليها بعصبية وقلت لها: ذنبها إيه البنت اللي أنتم خطبتوها لابنك؟ بصي، أنا ما كنتش حابة أتكلم، لكن حبيت أقولك إنه هيطلقها في خلال شهر، وإنها هتعاني معاه لأنه تقريبا هيتجنن وهيطفش من بيته وهيتوه في محافظات تانية. ردت عليا وكل تعابير الكره والغل اترسمت مرة واحدة في وشها: بعد الشر على ابني. وقامت وهي بتعض في صوابع ايديها من الزعل. مروا شهرين تقريبا، واللي حصل ان ابنها طلق مراته لانه كل يوم كان بيمسك السكينة ويحاول يذبحها لولا ستر ربنا وتدخل الاهل. اما سبب اللي حصل له وخلاه بالشكل ده فكان وراه حكاية. ابن خالتي لما كان عسكري في الصحراء كان دوره في المراقبة بالليل، ووقت المراقبة بتاعته لاحظ شخص جايله من العدم في وسط الضلمة، ولما قرب الشخص ده لمنطقة النور ابن خالتي شاف أحلى بنت كانت بتناديله وبتقوله: تعالى تعالى، وبتشاور بإيديها وبتضحكله. هو ساب كل حاجة كانت في إيده وراح جري وراها، ومشى معاها مسافة معتبرة من غير ما يحس ولا يوعى بأي حاجة، كان ماشي زي اللي نايم مسلوب إرادته. لما وصلت البنت دي لمنطقة معينة في وسط الصحراء بطلت مشي ولفت له وقربت منه. هو كان فرحان جدا ومسحور بجمالها، لكنه صحى على أبشع منظر كان ممكن يتخيله في حياته كلها. البنت تحولت لكائن مرعب، هو قال إن عينيها كانت سودة بالكامل وبتنط على رجل واحدة. هو من قوة الفزع اتراجع خطوات سريعة الورع لحد ما وقع على الأرض وأغمى عليه، لكنه لما صحى لقى نفسه جوه خيمة، واللي لقوه ناس من الطوارق بتوع الصحراء. قالوا له: احنا لقيناك مرمي في الصحراء وعريان تماما. هو من الصدمة دخل في هستيريا الخوف والصريخ. لما عرفوا ان هو عسكري في ثكنة مش بعيدة عنهم راحوا وصلوه، ولما وصلوه استغربوا اصحابه من حالته، وكشف عليه الطبيب العام والنفسي ورجعوه لبيته في حالة صعبة جدا. هو على فكرة لسه بيعاني لحد النهاردة، ولسه بيتوه في المحافظات والشرطة بترجعه ومنفعش معاه حتى الراقي. دلوقتي لما بتشوفني خالتي بتسمي عليا وبتهرب مني. المعروف عن الأحداث دي إنها كتيرة في منطقة الصحراء سواء بالليل أو بالنهار. دي كانت قصة لمياء وجدتها عيشة. طبعا مهما حكيت أصحابي مش هقول لكم ان دي اخر الاحداث، بس هقول ان دي نهاية قصة الليلة. اما الاحداث والمغامرات ما انتهتش، كل قصة في معادها المحدد ليها. صباح من الجزائر. صباح نصري صديقتي الغالية، بشكرك على التجربة المرعبة دي، وهي فيها درس مفيد جدا ومهم جدا بالنسبة للناس اللي بتحاول تستعين بالدجالين في العلاج الطبي. أظن الرسالة واضحة. أتمنى إن احنا نستفيد من القصص اللي من النوع ده. تعالوا دلوقتي ننقل على تجربة تانية من الجزائر، ولصديقة برضو من أصدقائي الغاليين جدا، سارة. سارة طبعا اسم معروف في قناة مستر كايرو، هي من الأصدقاء الغاليين واللي ليها جمهور كبير بيتابع تجاربها وتجارب قرايبها ومعرفها بشغف. الليلة سارة قررت تعمل لنا فقرة خاصة عبارة عن فضفضة مرعبة، هتكون مجموعة من التجارب الحقيقية اللي عاشتها هي وأهلها وجيرانها على فترات في مراحل حياتها. أنا بصراحة كنت سعيد جدا بالفكرة، وقررت أخصص لها فقرة خاصة في ليلة السبت علشان نسمعها على صوت المطر والمزيكا الغامضة، وكل تأكيد ده هيزود الإثارة والرعب. مساحة ممتعة بس لعشاق الرعب الحقيقي اللي هيقدروا التجارب دي جدا. تعالوا نسمع سارة. أخويا وأستاذي مستر كايرو، السلام عليكم. أنا أسفة على الغياب، هي شوية ظروف بس ده ما منعنيش إني أفضل وفية وأستنى كل القصص بتاعة القناة بكل شوق. أنا ما بعرفش أقول مقدمات، علشان كده هدخل على طول في قلب القصة. أنا زي ما قلتلك في أول تعليق حطيته في قناتك، هو إن أنا عندي 1000 حكاية وحكاية، وزي ما وعدتك أنا ببعتلك كل مرة لما بلاقي فرصة. طبعا في ناس كتيرة تتساءل أنا إيه مصدر حكاياتي؟ بقول لهم ان بعد وفاة والدي الله يرحمه ويغفر له، وده كان في سنة 90، وقتها كان كل خميس وجمعة كان كل اخوات ماما ومرات خالي بيجوا يقضوا الويك اند معانا علشان يونسوا ماما في وحدتها وما يسيبوهاش. دي كانت حاجة زي ما تقولوا يعني مقدسة، لازم كل يوم خميس تتلم العيلة ونقضيها سهر وضحك بالليل. وايامها كان كل يوم خميس بيتزاع سلسلة افلام رعب في قناة كانت مشهورة عندنا في الجزائر، وكانوا بينيموا الأطفال علشان المحتوى كان بيرعب جدا. طبعا كله كان بينام إلا أنا وبعدين أختي الكبيرة كانت بتحضر الشاي ويبتدوا يحكوا حكايات حصلت معاهم أو سمعوا عليها. أكتر اللي كان عندها حكايات كانت جدة ماما اللي كان عمرها 96 سنة، كانت بتحكي حكايات بتشيب الشعر. احنا عمارتنا مبنية في منطقة اسمها حي الزيتون، ده لانه وقت الاستعمار كان عبارة عن خلاء مليانة اشجار زيتون، وبيتردد كمان ان الاستعمار كان بيغتال وبيقتل الجزائريين ويدفنهم هناك. وبان احنا في الدور الارضي فبيتنا كان معروف في العيلة انه بيت فيه حاجات غريبة، بس بصراحة احنا عمرنا ما تأذينا منهم. اول يوم سكناه ماما قالت انها كانت متمددة وقت العصر والنوم غلبها، ولما نامت شافت ان في ست لابسه اسود في اسود واقفه عند الباب. ماما طبيعي عندها ضعف في النظر وهي حاطه نظارات فكانت مش شايفه كويس، كانت بتدور على نظارتها وهي بتردد انت مين؟ دخلت هنا ازاي؟ وبدات تفتش بايديها وبتحسس في الارض. وقتها لقت النظاره ولبستها، بتقول شافت ابشع وش شافته في حياتها كلها، واحدة ست شعرها منكوش وعينيها مش باينة وأسنانها بارزة زي المشط. مسكت ماما من رجليها وكانت بتقول لها برا اطلعي من هنا. ماما كانت بتصوت بأعلى صوتها، وابتدت الست تردد مش هسيبك مش هسيبك. وقتها كانت ماما مخلفة أخويا وأختي واللي كان عمرها في الوقت ده حوالي 6 سنين، واختي التالتة كان عمرها في الوقت ده اقل من 20 يوم. على صريخ ماما جت اختي وحاولت تفوق ماما. لما حكت ماما الحلم لجدتها قالت لها دول العمار، وانتي كان لازم قبل ما تسكني البيت تبخري بالحنة والسكر وتطلبي منهم انهم لا يأذوكي ولا تأذيهم. عملت ماما كده فعلا، وقالت ان الاجواء كانت هادية لفترة، أختي بقى اللي كانت ماما لسه مخلفاها كانت بنوتة زي القمر، كانت بيضة وشها مدور وشعرها اسود كثيف وزي الحرير، كان في غمازة في الخد الايسر، الكل كان مبهور بجمالها. مرة بقى ماما كانت في المطبخ هي وجدتها بيحضروا الاكل، وفجأة سمعوا اختي بتعيط كأنها وقعت وقعة جامدة. العياط كان مفاجئ وقوي جدا لدرجة انهم افتكروا ان اختي الكبيرة مثلا شالتها ووقعتها. راحوا جري للأوضة، اتفاجئوا ان اختي الرضيعة لوحدها في مكانها، يعني مفيش حد قرب لها. ولما ماما شالتها في ايديها صرخت، ليه؟ لانها شافت ملامح اختي متغيرة تماما كأنها واحدة تانية، بشرتها لونها اتغير تماما، بدل البياض اصبحت غامقة جدا، بقها كان معوج خالص. ماما ابتدت تعيط وتقول ايه ده اللي بيحصل ده؟ ردت جدتها وقالت اللوم عليكي انتي، ليه نيمتيها في زاوية الأوضة؟ وأخدتها وبدأت تسمي عليها، لأنها هي ما كانتش حافظة أي صورة من صور القرآن الكريم، كانت أمية بس كانت بتردد البسملة، وكانت بتترجى وتتوسل لأشخاص محدش شايفهم. وقتها عملت بخور لساعات وأكدت لماما إنها خلاص طردت الشر زي ما قالت من البيت. أنا طبعا مش عارفة إذا في ناس زينا، يعني زي عيلتي، بيؤمنوا إن مش لازم حد ينام عند عتبة أو عند زاوية البيت، لأن ده يعتبر تعدي على خصوصية العمار. بس والله إذا حد فينا، وأنا حصلت لي يعني مرارا، لو نمنا عند عتبة الأوضة أو الزاوية، الصبح بصحى رقبتي بحس إنها معوجة ووجعاني موت. المهم في نفس اليوم ده ماما حلمت ان نفس الست دي كانت بتحوم في الجنينة لتحت البلكونة، وبعدين كانت عايزة تدخل من البلكونة، بس هي لما شافت جدة ماما ابتدت تتراجع لحد ما اختفت في الضلمة. ماما ابتدت تقول يا ربي دي مش سايباني، دي بتطلع لي من كل حتة حتى في احلامي، يا ربي دي مش سايباني، دي محصراني في كل مكان. هنا قامت جدتها وقالت لها ما تخافيش، انا هتوسط لك عند فلانة، طبعا فلانة دي اصلا كانت ميتة، وهي اللي هتلاقي لك الحل. انا اسفة، انا عارفة انا خرجت عن الموضوع، بس يعني دي حاجة من الحاجات اللي كانت بتحصل. نرجع بقى لموضوعنا، انا كنت بقول ان احنا كل يوم خميس كنا بنتلم ونقضيه ضحك ونشغل مزيكا عالية قوي، كان ثلاثة من جيراننا بيحبوا ييجوا عندنا هم كمان، وعلشان كمان كنا اول اللي جابوا تلفزيون كبير ودش، مع ان ماما كانت ارملة وبتربي خمس اطفال لوحدها، الا ان عمرها ما بخلت علينا، والله كانت أجمل أيام حياتي. المهم مرة وبعد السهر الطويل كنا بننام على حوالي الساعة 3 الصبح، يدوب عدت أقل من ساعة، قامت مرات خالي مفزوعة وكانت بترتعش، مع إن معروف إن مرات خالي دي جامدة وقوية، إلا إنها ما كانتش قادرة تاخد نفسها، كانت بتقول أنا هموت، حد كأنه بيخنقني، حد عايز يموتني، حد كأنه قاعد على صدري. ماما هدتها وقالت لها اهدي، انت كنت بتحلمي، بس هي وشها كان احمر وكانت بتتنفس بصعوبة وبتكح زي ما يكون صحيح في حد بيخنقها. وبعدين قالت لها ماما انت بتقولي انه كانت في حاجة فوق صدرك، طب ما يمكن تكون القطة، ما اكيد هي القطة، لانها لازم تكون دخلت لما انا سبت الشباك مفتوح عشان الهوا. ردت لا، ده عفريت، والله لا يمكن ان الشيء ده يكون بشري ولا حيوان، ده شيء انا مش عارف اوصفه. وقالت انا كنت نايمة وحسيت زي ما يكون حد بيزحف على رجليا، وكان طالع مع جسمي بيزحف ببطء شديد، كان خارج منه صوت زي الحيوان، زي الكلب لما يكون عايز يهاجم، وفضل طالع وانا متكتفة مش عارفة اتحرك. هنا ماما قطعتها بسرعة وقالت لها جاثوم عادي بيحصل معانا كلنا، ده شيء عادي جدا يعني. اتنرفزت مرات خالي وصرخت في وش ماما لا مش جاثوم، لو جاثوم ما كنتش هعمل كل القلق ده. وانا لسه ما كملتش كلامي، سيبيني اكمل. وكانت بتعيط وبتقول لاكتر من 20 دقيقة وانا بحاول اتخلص من الشيء ده، انا بصرخ ومفيش حد سمعني. الشيء ده لما وصل لصدري انا قدرت احرر ايدي، بس كل ما حاول ازق ايدي كانت بتدخل في الفراغ حاجة زي الجيلي بس مصنوعة من الهواء. الكل ابتدى يبصلها والقلق كان باين على وشوشهم. المهم عدت الليلة واتنسى الموضوع. حوالي 3 أسابيع تقريبا نفس الموقف حرفيا حصل لبنت خالتي، وكانت بتوصف نفس التفاصيل وقالت انها لما قدرت تتخلص من الحاجة دي شافتها وهي داخلة بيني وبين ماما. زي ما كنت حكيت لكم قبل كده، انا كنت بنام جنب ماما، انا وماما يعني من زحمة البيت بالضيوف كنا بنفرش على الارض وننام. بنت خالتي كانت نايمة فوق السرير علشان كده كانت قادرة تشوف اللي تحتها بوضوح. حقيقي في الوقت ده محدش صدقها، هم قالوا انها صغيرة وانها بتحاول تلفت الانتباه فقفلوا على الموضوع. على فكرة هي دلوقتي متجوزة ومخلفة ولسه بتحكي نفس اللي حكيته زمان. راحت ايام وجت ايام، وفي يوم الخميس اللي كنا بنتلم فيه حصل نفس الحاجة مع خالتي المقيمة في فرنسا. كان اول خميس تعديه من الزيارة دي، يعني هي ما كانتش حاضرة يوم ما حصل الشيء ده مع مرات خالي ولا مع بنت خالتي. وبرضه كانت خالتي بتحكي نفس التفاصيل، نفس الصوت اللي طالع من الشيء ده. هنا احنا عرفنا ان في شيء او حاجة مش مظبوطة، لكنها عمرها ما حصلت لينا احنا سكان البيت ابدا. يعني كان بيحصل كام موقف كده بس الشيء ده لاحظنا انه ما كانش بيحصل غير في الصالون وبس. احنا وقتها فسرنا ان ممكن ده يكون راجع لان جدتي ام ماما ماتت عندنا في الصالون، وكمان بابا لما توفى اتغسل في الصالون، ومن يومها احنا بطلنا النوم في الصالون والشيء ده زي ما يكون اختفى نهائيا. بعد اكتر من 20 سنة انا كنت بشتغل شفتات، فمن الطبيعي اني انام طول اليوم وامارس حياتي اليومية بالليل زي الاستحمام، مشاهدة الافلام، تنظيف اوضتي، وده طبعا كان بيزعج عيلتي كلها. فاحنا يعني كنا الاعياد بنشتغل 24 ساعة، فكان لازم ابتدي الساعة 7 الصبح الشغل. حاولت انام بالليل علشان اقدر اشتغل ال 24 ساعة من غير ما اتعب يعني، بس من غير فايدة، كان جسمي وعقلي متعود متبرمج على السيستم ده. لما بصيت على الساعة تقريبا كانت 5:30، فقلت خلاص انا هريح جسمي نص ساعة واقوم اجهز نفسي، وكنت حاطة اغاني في اللابتوب وشغلتها وابتديت انسجم مع اغنية من الاغاني وكنت بغني معاها. هنا فجأة حسيت حاجة هجمت عليا من رجلي وابتدت تطلع على جسمي وتزنجر زي الكلب. والله يا استاذ حسام كان احساس قوي جدا جدا جدا، كان خوف مختلط بالضعف، ووصلت تطلع لحد ما وصلت لصدري، وانا ابتديت اقرا آية الكرسي وهي الحاجة دي لسه حاطة على جسمي. انا ما قدرتش اشوفها ومش عارفة السبب، بس هي كانت عاملة زي كتلة من الهواء المضغوط، مش زي الجيلي زي ما وصفوها قرايبنا، لا دي كانت هواء تقيل على شكل كورة وكأنه مسحوب بمغناطيس بيشلك ويثبتك بالأرض. أنا فضلت أواصل قراية آية الكرسي حوالي 5 مرات وهي لسه على صدري، وفجأة ماما فتحت الباب عليا وشغلت الضوء وقالت لي هو أنت مش عندك شغل الساعة 7؟ يلا قومي الفجر هيقدم كمان 5 دقايق. أنا لاحظت إن الأغنية كانت لسه شغالة، يعني اللي حصل معايا ده ما عداش 3 دقايق. أنا حسيتهم ظهر كامل. كنت بقول للماما الحاجة الهلامية طلعت لي وكانت فوقي وكانت بتعمل صوت مخيف. أنا كنت بحكي وبلخبط في الكلام مش عارف أنا كنت بقول إيه حقيقي، كانت حاجة مرعبة جدا بصراحة. في مواقف كتير كانت بتحصل لنا، مثلا أختي الكبيرة مرة كانت نايمة وقالت إن في حد ضربها على خدها جامد لدرجة إنها عضت لسانها. أنا نفسي كان بيحصل معايا ده كتير، كنت كل ما أخرج من المدرسة الساعة 12 أريح فوق الكنبة لحد ما ماما تحضر الأكل، ولو النوم غلبني والله بحس بحد بيضربني على وشي، مش جامد بس الصفعة كانت كفيلة إنها تفوقني من نومي. وحاجات كتيرة أنا أوعدك هبقى أحكيها بعدين، بس في حكاية على الخفيف كده عايزة أشارك أصدقائي الغاليين، علشان أنا الحكاية دي بالظبط حيرتني جدا، وزي ما حكيت لك ان يوم الخميس كان كل الجيران والعيلة بتتلم. ده طبعا كان زمان، علشان دلوقتي القلوب اتغيرت. وقتها كان في جارتنا ام اسامة، كانت مديرة مدرسة، ودي كانت ست على قدر عالي جدا من الاخلاق والصرامة، كانت حازمة جدا. مرة سألت جيراننا السوريين واللي كانوا بيترددوا على بيتنا، هما كمان كانوا بيجوا يقضوا معانا الخميس، قالت لهم هو ليه كل خميس أسمع المزيكا العالية؟ بيحصل إيه عند جارتنا المريضة؟ فقالوا لها إنهم بيقضوا وقت ممتع معانا، وإنهم بيستنوا يوم الخميس بفارغ الصبر، وعرضوا عليها إنها تيجي معاهم الخميس اللي جاي. وفعلا هي جات الخميس واندمجت مع العيلة، وكان طبعا حس وصريخ الأطفال وضحكاتهم مالية المكان، فحبت السهرة قوي. وبعدين هما لما كانوا بيقعدوا يحكوا حكايات الرعب، هي شاركتهم بالقصة دي. أنا عارف أن أنا طولت عليكم ووصفتها لكم، بس عشان تعرفوا أنها ست متعلمة ومش ممكن هتكذب في حاجة زي اللي هحكيها دلوقتي. القصة دي وبعد السهرة وزي العادة كان الكل بيحكي حكايات عن الماورائيات، وجارتنا دي قالت أنها مؤمنة جدا بوجود العالم ده. بس اللي هحكيه حكاية ملهاش علاقة بالجن والعالم ده. هي قالت كلكم طبعا تعرفوا ان بابا انتوا اكيد بتشوفوه يعني لما بيجي يزورني، هو من عيلة الشرفاء، احنا هنا في الجزائر بنقول عليهم الشرفاء، هي عيلة وقورة وكلمتهم مسموعة. وكملت كلامها وقالت انا بابا عنده ارض كبيرة في منطقة اسمها ماغينيا، وكانت على ضفة وادي، كان كل يوم يحرثها هو واخوه الكبير اللي اكبر منه يعني. ومرة وبعد تعب اتمدد بابا وعمي قرب الوادي علشان ياخدوا قيلولة، كان الجو حر قوي. بتقول ان عمي بمجرد ما حط راسه ابتدى يشخر، فكان بابا بيضحك ويقول ايه خلاص الجرار اشتغل، طبعا كان يقصد بده صوت الشخير. لكن وهو بيبص لاخوه شاف سحلية متوسطة الحجم خارجة من تحت اخوه ومشيت ناحية الوادي. هو كان بيتابعها بعينيه علشان الملل، ما كانش فيه حاجة تشغله يعني، فقعد يتسلى انه يتفرج على السحلية وهي ماشية. السحلية قعدت مدة قليلة فوق صخرة، فجأة المية بتاعت الوادي جرفتها، قامت السحلية تشبثت بنبتة، وبعدين النبتة انقطعت، وكانت السحلية بتجاهد وبتحاول تتمسك بأي حاجة تقابلها. بعد كده السحلية عرفت ترجع للصخرة اللي كانت عليها، وبعدين رجعت ناحية عمي وبسرعة دخلت تحت منه. بابا على طول قام صحي عمي وقال له قوم بسرعة في سحلية تحت منك. قام عمي مخضوض وقال له ايه فين هي فين، وبعدين قال له الحمد لله انك صحتني، عارف انا حلمت بكابوس. بابا قال له ايه ده، هو انت لحقت تحلم؟ ده انت نمت مفيش هم 10 دقايق. قال له والله انا حلمت حلم غريب قوي، حلمت اني كنت واقف على صخرة ومن تحت مني وادي كبير، وانا واقف جرفتني المية ووقعت وسط الوادي، وبعدين اتشبثت بغصن شجرة، وبعدها الغصن انكسر وانا كنت بعافر علشان اوصل للصخرة اياها. والله انا كنت حاسس ان ده حقيقي ومش حلم. الحمد لله. هنا بابا فتح بقه من الذهول وهو قاعد بيسمع على الحكاية اللي شافها بعينيه وحصلت حالا مع السحلية، نفس التفاصيل. والغريبة انهم لما دوروا على السحلية ما كانش ليها اي اثر. استاذ حسام، هما الهنود في ثقافتهم بيقولوا ان الروح لما بتطلع من الانسان بتتحول لحيوان. أنا طبعا كمسلمة مؤمنة الحمد لله، مش عارفة اللي أعرفه أن الروح بتطلع للمولى عز وجل. بس إيه رأيكم أصدقاء مستر كايرو؟ أنا هستنى أراءكم وتعليقاتكم من خلال التعليقات وهقراها كلها. بشكركم سارة صديقتي الغالية من الجزائر. مجموعة تجارب الحقيقة مدهشة، والتجربة الأخيرة دي تحديدا هتبقى مثار لكتير من الجدل، وأعتقد أننا هستمتع أنا وإنتي وكل الأصدقاء بأن احنا نتناقش في القضية دي، قضية فعلا تخلي واحد يفكر كتير. تعالوا دلوقتي هننقل على التجربة دي من مصر، وهيحكي لنا الصديق المحترم نبيل حليم. الحقيقة الصديق المحترم نبيل حليم أول مرة يراسل قناة مستر كايرو، وهو باعت لنا تجربة مرعبة عاشها، واعتقد ان التجربة دي فعلا تستحق ان احنا نسمعها في وجود اكتر من شخص في الأوضة. ما بفضلش ان النوعية دي من التجارب تتسمع وانت لوحدك. نبيل بيقول: انا اول حياتي كنت شغال امين شرطة، كان شغلي دايما مرتبط بنقل موتى الحوادث اللي بتروح مشرحة زينهم. الكلام ده طبعا كان لحد سنة 1998، بعدها تم السماح لسيارات الإسعاف إنها تنقل الناس اللي بتتوفى في الحوادث لأقرب مستشفى. أنا في الوقت ده كنت بقيت قديم قوي في الشغلانة بتاعتي دي، خصوصا إن كمان كنت معروف إن قلبي جامد. في الليل حصلت حادثة رهيبة على الطريق، واللي حصل إن تم نقل المصابين والمتوفي لمستشفى هليوبلس. طبعا المعتاد في الشغلة بتاعتنا دي إن اللي بيمسك موضوع بيخلصه، يعني أنا كأمين شرطة حصلت حادثة زي دي في المنطقة اللي أنا بشتغل فيها، يبقى أنا المسؤول عن الحادثة وعن كل ما يتعلق بيها من الألف للياء، يعني لازم أكمل المحضر ولازم أروح أحضر توصيل الجثة للمشرحة وكل الأمور من أولها لآخرها. أنا اللي حصل في الليلة دي أني رحت المستشفى ونزلت أنا ومساعد العامل المسؤول للتلاجة. اللي حصل ان هو فتح الباب ودخل ونور النور على طول، ما ضيعش وقت، وفجأة لقيته بيصوت ووقع على الارض واغمى عليه. انا بسرعة بصيت علشان اشوف سبب صويته وايه اللي جراله. اكتشفت ان كان في شخص قاعد ومربع رجليه جنب الجثمان اللي كان موجود جوه الاوضة بتاعت التبريد. انا شخطت فيه وقلت له: انت مين؟ بس فجأة لقيته اختفى زي البخار، اتبخر في مكانه كأنه ما كانش موجود أساسا واختفى. لكن المفاجأة إني لما بصيت على الجثمان أنا اتصدمت، لأني اكتشفت إنه نسخة الخالق الناطق من الكيان اللي شفته قاعد جنب الجثمان، يعني غالبا كان قاعد جنب جثته. بالنسبة للمشرح، أنا من كتر ما تعاملت معاها أقدر أقول دلوقتي وأتكلم عن تجربتي هناك من غير أي قلق، بالرغم من أني لسه فاكر تجربتي الأولى لأول مرة دخلت فيها المشرحة، وفاكر كويس قوي انطباعاتي. ويمكن أكتر حاجة أنا فاكرها كانت الممر اللي بيوصل للتلاجة، لأنه كان ممر كبير قوي وطويل، كان مجرد المشي فيه بيسبب رهبة مش طبيعية، تحس كده ان في ايدين ممكن تطلع لك من الجدران. غير كده كنت ببقى ماشي ومتخيل ان في الف عين بتبص عليا، ولما كانت رجلي بتتكعبل وانا ماشي كنت بتخيل ان في حد بيحاول يسحبني تحت الارض. كل ده طبعا غير تأثير ريحة الفورمالين اللي بيحفظوا فيه الجثث. الريحة دي كانت شديدة قوي، وخصوصا لو الواحد مش متعود عليها. بس الكلام ده كان في الأول، دلوقتي ومع مرور الوقت والتعود كنا خلاص بقى وجودنا في المشرحة شيء عادي، لدرجة ان احنا كنا بنقعد ناكل ونشرب جنب المتوفي من غير اي قلق او خوف، وده حال الدنيا. السبب ان الاعتياد على الشيء بيفقده بريقه. انا بعد الموقف ده انا اخدت العامل برة وقفلت باب المشرحة، ورحنا قعدنا على دكة كانت جنب المدخل الرئيسي. شوية كان الصبح طلع وعملت شغلي، أقصد يعني مليت الأوراق والإجراءات الروتينية اللي بنحتاج نعملها في الظروف اللي زي دي. تاني ليلة أنا قابلت عم السيد، وده من الناس القديمة قوي في المشرحة، ده يعني تقريبا اشتغل فيها عمره كله وشاف وسمع حاجات تشيب الشعر. أنا اتكلمت معاه وحكيت له على اللي شفناه واللي حصل وقت ما دخلنا امبارح، وإزاي إن المساعد أغمى عليه من الرعب والذعر. لقيته التفت لي وقال لي: الدخول هنا، يقصد للتلاجة يعني، له طقوس. كان بيتكلم بجدية تامة وعلامات الاهتمام باينة على وشه بطريقة خلت الخوف يدب في قلبي. انا شاورت له براسي ان انا بأكد على كلامه، ام نكمل الكلام، وقال لي: حتى لو فاضية. طبعا هي مش تلاجة ولا نيلة، دي الموضوع كله كان 4 ترابيزات ومراوح وفورمالين، يعني مش أدراج وتلاجة بجد زي مستشفى القاهرة التخصصي. ده كان طبعا رأيي الشخصي، لكن عم السيد رجع يبصلي وهو عينيه مساهمة قدامه، وفجأة لقيته ووطى صوته شوية كأنه خايف حد من إياهم يسمع كلامه، وقال: شروط دخول التلاجة، أو الأصح أوضة حفظ الجثث. صحيح أنا لازم أوضح أننا كنا بنستعمل الأوض دي دايما، لأن التلاجة دايما كانت بتكون عطلانة. المهم، طقوس وشروط الدخول لمكان الجثث اللي كانت في حوادث حسب كلام عم السيد هي: أولا، الخبط على الباب بصوت مسموع، وبعدين فتح القفل ببطء شديد، وبعدها فتح الأكرة ببطء أشد، وأهم حاجة الدخول يكون بظهرك مش بوشك، وطبعا تنور الأوضة أو التلاجة مع ذكر اسم الله سبحانه وتعالى والسلام عليهم. عارف فعلا لما كنت بعمل كده كنت تدخل كده والله كأنك في حضرة ربنا والملائكة، يعني ما كانش في خوف ولا أي حاجة، تحس إحساس حلو، يعني تحس إن إحساس الروح غير كده بقى عدوك كأنك بين الشياطين. بس طبعا كانت أكبر غلطة للعامل اللي نزل معايا يوميها إنه كان قافل الشباك، لأن من أصول المهنة حسب ما فهمت عبر السنين اللي اشتغلتها يعني فتح الشباك لأي متوفي أيا كان، ويقال إنه سماح لذهاب الروح للسماء. دي قصة من عشرات المواقف ممكن فعلا تكون يعني ضعيفة مع المعايير اللي بسمعها في القناة، لكن الخلاصة اللي عايز أقولها، اللي بيحب الأرواح بتاع العالم الآخر هي كمان بتحبه. أنا بصراحة وبعد سنين طويلة قوي من التعامل مع العالم ده وكياناته ما بخافش من الأرواح أبدا، أنا بصراحة بخاف من البشر. الأرواح ليس إلا بتحب تهزر معانا، ولو خفت بيفرحوا، بس لو قسيت بيخافوا وبيهربوا. إحنا أفضل وأقوى مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى. بشكر الصديق الرائع نبيل حليم على تجربته المرعبة مع المشرحة، وأكيد المواضيع اللي اتكلم فيها والطقوس اللي اتكلم فيها أكيد هتنفع ناس كتير. بشكرك كتير نبيل، وفي انتظار باقي قصصك وتجربك في المشرحة. في فقرة التعليقات النهاردة الحقيقة التعليقات في معظمها وفي أغلبها موجهة لكندا. طبعا كلنا بنتمنى من قلوبنا كل الخير لكندا ولأخوها، بنتمنى له الشفاء العاجل. رجاء خاص من مستر كايرو، الدعاء بشكل يومي لأخو كندا، بجد الدعوة بتفرق كتير. ندعي من قلوبنا وربنا سبحانه وتعالى هيكرمهم وهيخرجوا من المحنة دي على كل خير. دعواتكم من قلوبكم، بشكركم كتير. تعالوا دلوقتي نسمع أول تعليق معانا النهاردة. التعليق ده من ساشا زهف، بتقول: السلام عليكم أحبتي، وسلام لأجمد مستر كايرو، أختي حبيبتي الغالية كندا كندا، ربنا يشفي أخوكي شفاء عاجل غير آجل يا رب، ويرجع أحسن من الأول، ربنا يحميكم من كل شر وسوء يا رب العالمين، لو احتجت أي شيء إحنا في الخدمة. ساشا بشكرك كتير على مشاعرك الطيبة، وبتمنى ان احنا فعلا زي ما قلت في البداية كلنا ندعي. التعليق ده من اكاونت ايمي ضد الخرفان: حبيبتي كندا الغالية، كلنا بنحبك قوي، بنحب كل اللي بيحبك، ربنا يشفي اخوك عن قريب ويبقى باذن الله زي الفل، وتطمنين عليه، الف مليون سلامة عليه، ربنا يقومه بالسلامة يا رب العالمين. التعليق ده من مريم سوسو بتقول بالنسبة لحلقات الساحر بتوجه رسالة خاصة لوليد وبتقول له: صديقي الغالي وليد، كالعادة أبدعت كل الإبداع. أنا أصبحت مدمنة على يوم الثلاث من أجل قصصك اللي عاملة زي البحر العميق المليء بالأسرار، كل ما بنشرب منه بنزداد عطش أكتر وأكتر ونحب المزيد. هو يعني لازم أبقى حيرانة في الغموض والفضول اللي شكله مش راح يقتلني بل راح اتلبس منه زي مريم بنت جرجس؟ حاجة واحدة حيرتني، هو الكتاب لما أخدته الأخت نجلاء طلع منه الوريث لغرض الصداقة واللعب معاها، لكن لما أخدته مريم اتلبست منه من كل شياطين إبليس وعذبوها. وأكيد طبعا حمدي له علاقة بوالدة الوريث، ولكن كيف؟ على العموم أنا هصبر أسبوع للتكملة، وعذرا على التعليقات المتولة، تسلم يا كاتب مصر المتألق والكبير. وليد، أتمنى تكون الرسالة وصلتك والتعليق وصلك، ومتأكد أن مريم صديقتي الغالية هتسمع كل الإجابات عن كل استفساراتها من خلال حلقات الساحر في الفترة اللي جاية، واللي دايما كل يوم ثلاث بنتقابل بيه معاها على قناة مستر كايل. التعليق ده من ماريا نور بتقول: كل عام وأنتم بخير يا عائلة مستر حسام. أنا مش عارفة أفرح ولا أحزن، جوزي راجع من السفر بعد شهر من الغياب، وده هيشغلني على قصص مستر كايرو. ماريا بشكرك كتير على مشاعرك الجميلة، طبعا خصصي وقتك لجوزك، وطبعا هنكون سعداء لو أنت وجوزك سوا تسمعوا قصص مستر كايرو. التعليق ده تعليق من صباح نصري، أدمن جروب تجربة رعب مستر كايرو وأدمن القناة، بتقول: يسعد أيامكم بالخير والسعادة وليد، محمد، ميساء، نجلاء، كل سنة وإنتم طيبين. قصة الساحر في منتهى الإبداع، أنا كنت معاكم لحظة بلحظة في كل المشاهد، واللي خلاني أحضر معاكم الوصف الخيالي الرائع للأحداث المرعبة والمؤثرة. الكتاب أكيد فيه تعويزة أو ما يشبه الطلسم اللي من خلاله قدروا يحضروا ملك الجان وريث العرش اللي استولى على جسم ضعيف. الكتاب ده كمان هو كمان زي الوريث، كل إيد تملكه بيصير هو كمان تابع ليه وملك للوريث، وأكيد الحل في الكتاب نفسه، لازم يتخلصوا منه وإلا راح يكمل سلسلته وسيطرته الشيطانية على أي واحد يحوز على الكتاب. أظن الملكة أم وريث العرش كانت عاشقة حمدي ومهمتها الانتقام، أما الكتاب فهو همزة وصل بينهم وبين الجميع، ومريم كبنت راح تعاني جدا، يا ترى هيعالجوها فين وهيستنجدوا بمين؟ الوريث يتنقل عبر الكتاب، وده هو مفتاحه للخروج والسيطرة. سلامي ليك يا وليد الساحر. واضح ان وليد النهاردة مستولي على معظم الكومنتات اللي بتتذاع في حلقة النهاردة، بوجه له التحية الكبيرة. قصص وتجارب وليد قصص حقيقية عاشها بنفسه وعصرها وبيحكي لها لنا من خلال سلسلة الساحر اللي انا بستمتع بيها كتير جدا، وانا بسجلها وانا كمان بسمع لها بعد ما بتتذاع. بشكرك كتير صباح على تعليقك الجميل. التعليق ده من وفاء بن عبد الوهاب صديقتي الغالية، وبتقول: زي عوايدك بتبهرنا دايما، وما شاء الله كل يوم بلاحظ التطور والرقي في القناة، برافو عليكم، أجمل عيلة عيلة مستر كايرو، كل التوفيق والنجاح الدائم يا رب ملوكة. على فكرة أنا متابعاكم خطوة خطوة، ومش هنسى يوم أجمل عيلة، ولا احنا كمان يا وفاء هننساكي، دايما على بالنا ودايما يعني بنفكر فيك، وبنتمنى ان احنا نشوف تفاعل ليكي على القناة أكتر وأكتر في الفترة اللي جاية، وطبعا مكانك محفوظ ضمن أدمن القناة. التعليق ده من سحر بيومي، بتتكلم على حلقة الاثنين اللي فات الخاصة بالشخص اللي مات مقتول ودفنوه في بحيرة لكن قارينه عاد لينتقم. هي بتقول لي: انت متأكد انك في بريطانيا العظمى ولا في الشارع اللي ورانا؟ والله يا سحر انا كنت اتمنى اكون في الشارع اللي وراكم، لكن حاليا انا موجود في لندن دلوقتي فوق الاربع سنين، فصعب اكون في الشارع اللي وراكم، وان كنت بتمنى اقدر انزل مصر في اقرب فرصة ان شاء الله. التعليق ده من نورة قابيل صديقتي المغربية المقيمة في أمريكا، واللي دايما بستمتع بتعليقاتها الجميلة، بتقولي: سلامي ليك والصيان والكل جنود الخفاء، عن جد كنت بتمنى صوت صيان ما يقف أبدا، عن جد أنا سمعت الحلقة مرتين وأكيد برجع اسمعها كمان، مع أني ما سمعتش رد على سؤالي، معلش بقدر الظروف بتاع باباها، ربنا يشفي أبوك يا سيان، وبستنى حلقاتك بجنون، أول ما بصحى لليوم المحدد لحلقاتك بروح أشوف في سيان ولا لا؟ لان في امريكا في فرق كبير في الوقت. بس عن جد سيان صارت بالنسبة لي زي الإدمان، بقت زي مستر كايرو. ربنا يحميكم ويحفظكم جميعا يا رب. بشكرك كتير نورة، وأنا كمان بوجه الرسالة لسيان، بتمنى إن رسائلي توصل لها، لكن هي فعلا انقطعت أخبارها دلوقتي فوق الأسبوعين، احنا بدأنا الأسبوع الثالث، لسه برسلها وبستنى منها أي استجابة، لكن للأسف مفيش أي خبر عن سيان. بتمنى من كل قلبي إنها تكون بخير، وإن والدها يكون بخير هو كمان. التعليق ده من صديقي المحترم الغالي والراقي واللي بعتز بيه كتير جدا، فرقان، أدمن قناة مستر كايرو، والصديق الغالي اللي دايما بيخاطبنا بعنوان أو تحت التايتل أو اسمه كاتس لوفر 1974. بيقول: السلام عليكم جميعا، منورين ومقطقين يا حلوين، آسف جدا على تقصيري في الحضور، لكن إن عرف السبب بطلة العجب. بمر بضغوط صعبة بالفعل ومشاكل كتير، وأنا عايز دعواتكم الطيبة بجد. الأخت المميزة اللي بتفكرني بأغنية هوى اليمن ورد اليمن، الأخت شادية، بشكرك على أسلوبك المبهج والمفرح بجد، دمك عسل جبلي نادر. تحياتي للكل من أول الدكتور حسام وفريق العمل وكل المشتركين والمعجبين والمستمعين، دعواتكم ليا، دمتم طيبين ومقطقين يا حلوين. فرقان، بدعيلك من قلبي، والله بدعيلك من قلبي، ويعني بتمنى ان المحنة اللي انت بتمر بيها تزول في اقرب فرصة. وانا عايز اقولك ان انا متضامن معاك، انا كمان بمر بظرف صعب جدا بقالي فترة، انا بتكلمش كتير لكن فعلا بمر بظرف مش سهل من فترة، وده يمكن سبب يعني ان انا متأخر قوي في الرد على التعليقات، وسامحوني لو ما بردش على تعليقات في الفترة دي او ما بتفعلش على القناة الفترة دي. قريب ان شاء الله المحنة تعدي ونرجع نستعيد حواراتنا الاسبوعية. دلوقتي على تعليق خاص لمنى محمد صديقتي الغالية، بتقول على حلقة سيان: لما انا قلت ان انا بقالي 9 شهور بحكي قصة سيان، بتقول: نهارك ازرق، يعني عدت 9 شهور ازاي وامتى وفين؟ مش ممكن كل ده عدى عليا، لا دول يمكن بالكتير 5 شهور، يعني ده لو كمان كانوا 5. أشكر كتير يا منى، الحقيقة هي فترة طويلة فعلا اللي قضيناها بنحكي فيها قصة سيان، يمكن هما مش 9 شهور بالظبط، لكن أيا كان هي كانت فترة طويلة، وبتمنى إن احنا نكملها لما ترجع سيان بكل خير إن شاء الله. التعليق ده من سهى صالح، بتقول: مساء الفل يا وحش الرعب، عيد سعيد عليك وعلى نصك الحلو، ربنا يعيده عليك وعلى أسرة مستر كايرو كلهم باليمن والبركات. ممكن طلب خفيف لحضرتك؟ طلبي انك تجمع سلسلة الساحر في حلقة مجمعة، علشان الحلقات مش عارفة اتابعها بتسلسل، ولك جزيل الشكر، وربنا يسهل وتقدر تتواصل مع حبيبتنا سيان. سهى، وعد، انا فعلا بجهز ان انا هعمل حلقات الساحر كلها مجمعة في ملف واحد، هينزل في شهر اغسطس ان شاء الله. اغسطس يا جماعة هيبقى الشهر اللي هتنزل فيه تجميعات قناة مستر كايرو. انتوا لو لاحظتوا انا بقالي شهرين ما بنزلش اي تجميعات، التجميعات انا مأجلها كلها للاجازة السنوية اللي ان شاء الله هكون في اواخر اغسطس وبداية سبتمبر، وفي الوقت ده هنزل كل التجميعات بالثلاث او 4 شهور اللي فاتوا، وهتبقى فيها من ضمنها تجميعة الساحر. بشكرك على الاقتراح يا سهى، واكيد ان شاء الله هتلاقي طلبك فورا زي ما طلبتي. بشكرك كتير جدا. قبل ما اختم حلقتنا النهاردة، حابب اوجه الشكر كتير جدا لكل ادمن قناة مستر كايرو، والتحية الخاصة لمايسترو القناة احمد درويش اللي قرر ان هو ياخد اجازة من إدارة القناة لفترة واعتزل السوشيال ميديا لفترة. بنتمنى له كل التوفيق في اختياره، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنه ينور له بصيرته ويحقق له اللي هو بيحلم بيه ويمنحه راحة البال. أمنية من كل قلبي بدعيها لأحمد. أحمد شخصية عظيمة وشخصية ساهمت بشكل كبير جدا في صنع قناة مستر كايرو، قناته قناة عفاريت درويش. بتمنى إنها في يوم من الأيام هترجع تاني، ويرجع هو ينور الدنيا بأدائه الراقي وبالمحبة اللي في قلبه لكل جمهور القناة ولكل زمايله الأدمن في القناة. بنوجه التحية الكبيرة لأحمد درويش. وأنا الحقيقة برضو حابب أخص شخصية
النهاردة بالذكر هي ريتا اللي بشكرها كتير، هي وشادية على دورهم الكبير في يعني الرد على التعليقات في فترة غيابي أنا كمان عن القناة في الفترة الأخيرة. بشكركم كتير وبتمنى ان احنا ان شاء الله نتقابل يوم الاثنين وحلقة جديدة من الاثنين المرعب اكيد هجهز لكم فيها شيء مخيف ومثير جدا. الى اللقاء. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام، كل الروابط موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك، ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، وأخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.